بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أقول ليت شعري نور أما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة، فإن كان هو الحكم المستفاد من الأكل الأول فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغير بزمان العلم بالنجاسة، هو مستمر إلى من زمن النفس هذا الحكم في الشريعة. قال بعض المعاصرين الغربي بأن الرواية موثقة تدل على أصلين، أوله صغرى، جملة الصغرى تدل على أي شيء؟ على قاعدة حجية، قاعدة الطهارة، وجملة الكبرى تدل على حجية الاستصحاب. في جملة الكبرى قال هكذا مجموع الكبرى وصغرى مجموع الرواية هذا الحكم كل شيء طاهر، بعد هذا الحكم مستمر إلى زمن علم بالنجاسة، هذا الحكم مستمر، هذا الحكم مستمر. شيخ يقول مشار إليه، الحكم المشار إليه ما هو المراد منه؟ إن كان حكم مشار إليه عبارة عن حكم الذي سبب بأصل الأول، أصل الأول كل شيء طاهر بقاعدة الطهارة، إذا شككت في طهارته ونجاسته كل شيء طاهر. مراد من الحكم هذا الحكم الذي ثبت للموضوع كل شيء هذا طاهر مستمر إلى زمن علم بالنجاسة. إذا كان مراده هكذا هذا معنى غلط، كل شيء طاهر هذا الحكم طهارة الشيء مستمر إلى زمن النسخ، مو إلى زمن علم بالنجاسة، يعني كان غايته العلم زمن النسخ لا الغاية كان زمن العلم بالنجاسة، هذا غلط، هذا أولا. وثانيا سبحان الله، وثانيا وثانيا هذا المعنى غلط أيضا من ناحية أخرى، لما حتى تعلم، حتى تعلم يلزم أن يكون غاية لجملة الصغرى ولجملة الكبرى معا، غاية لجملة الصغرى يعني الجزء جملة الصغرى كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، إذا كان غاية لجملة الصغرى لحكم الله أولي وهذا معناه مقدم، جملة الصغرى مقدمة رتبة على جملة الكبرى ولا مقدم، وبما أنه غاية للكبرى أيضا جملة الكبرى يلزم تأخره عن جملة الكبرى، بما أنه غاية لجملة الصغرى لابد يتقدم على جملة الكبرى رتبة، لأن جملة الصغرى يكون موضوع للكبرى، الموضوع مقدم على المحمول رتبة، إذا كان أيضا غاية لجملة الكبرى لا يلزم أن يتقرر جملة الكبرى، وهذا معنى دور تقدم الشيء على نفسه، غاية يتقدم على نفسه وهذا مستحيل، فلذا بهذا الإشكالين مشار إليه هذا الحكم لو كان حكم ثابت بأصل الأولي يعني بقاعدة الطهارة المعنى لا يكون غلط. المعنى غلط أولا هذا الحكم ليس غايته علم بالنجاسة غايته زمن النص إذا ما نسخ في ذلك يدوم إذا نسخ انقطع الحكم. هذا إشكال أول. إشكال الثاني يلزم تقدم الشيء على نفسه تقدم الغاية على نفسه هذا باطل محال لذا لا يمكن لنا أن نجعل هذا الحكم مستمرا مراد من الحكم الحكم الثابت بأصل الأول. يقول أقول ليت شعري من مشار إليه بقوله بقول أستاذ الغربي بقول الغربي هذا الحكم مشار إليه مستمر ما مشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة. احتمال الأول فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأول الأصل الأول شكرا قاعدة الطهارة يعني في جملة الصغرى كل شيء طاهر إذا شككت كل شيء طاهر طاهر ثبت للشيء بحكم أصل الأول قاعدة الطهارة. لو كان هذا مشار إليه فليس إشكال الأول فليس استمرار الحكم ظاهرا ولا واقعا مغير بزمن العلم بالنجاسة بل هو حكم مستمر إلى زمن النسخ. هذا الحكم في الشريعة ما دام ما نسخ الحكم موجود غايته ليس العلم بالنجاسة غايته النسخ أنتم يستمر حتى النسخ. هذا الإشكال الأول إذا كان مراد من الحكم الحكم الثابت بأصل الأولي طاهر للشيء هذا الحكم غايته زمن النسخ لا زمن العلم بالنجاسة فإذا زمن علم بالنجاسة غاية لهذا الحكم غلط. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول مع أن قوله قول الإمام حتى تعلم إذا جعل من توابع حكم الأول من مراد من التوابع يعني غاية غاية من توابع حكم الأول يعني غاية لحكم الأول حكم الأول الذي هو الموضوع لحكم الثاني أم لا؟
نعم
يعني الحكم في جملة الصغرى طاهر موضوع جزء من الموضوع فهمتم في جملة الكبرى هذا الحكم مستمر هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة موضوعا الموضوع مقدم على المحمول رتبتان أم لا فالغاية موضوع للحكم والغاية مقدم على حكم الجملة الثانية أم لا وبما أنه أيضا غاية لحكم في الجملة الثانية أيضا لابد يتأخر عن الحكم أم لا عن الحكم في الجملة الثانية يلزم تقدم الغاية على نفسه وهذا دور المسرح محال فهمتم؟ إذا كان مشار إليه الحكم الثابت بأصل الأولي هذا الغاية فاسد يلزم منه تقدم الشيء على نفسه هذا الإشكال الثاني مع أن قوله قول الإمام حتى تعلم إذا جعل من توابع حكم الأول يعني غاية لحكم الأول كل شيء طاهرون إلى زمن العلم حكم الأول الذي هو موضوع حكم الأول في جملة الصغرى موضوع لحكم الثاني بجملة الكبرى مستمر. هذا الحكم مستمر، مستمر محمول. فمن أين يثير الثاني مغيى به بهذا تعلم؟ إذا جعلت غاية الجملة الصغرى لا يمكن أن تكون غاية الجملة الكبرى، جملة الكبرى يبقى بلا غاية. وإذا كان غاية الجملة الكبرى يلزم تقدم الشيء على نفسه. نعم. من فمن أين يسير الثاني؟ هل حكم الثاني مستمرون مغير به بهذا القول حتى تعلم؟ إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم. أولا لحكم يعني طاهرون، ولحكم آخر مستمرون في زمان الآخر. يكون الحكم الأول بكون الحكم الأول مغيا موزوعا له لحكم آخر، لحكم ثاني. هذا لا يمكن، فليلزم تقدم الغاية على نفس الغاية، تقدم الشيء على نفسه. هذا الاحتمال الأول فهمتم فاصل. إذا كان مشان ليه حكم الصادق بالرأس الأول معنى فاصل من جهتين. احتمال الثاني، وإن كان مشار إليه هو الحكم الواقعي المعلوم يعني الطهارة إذا ثبت واقعا في زمان فهو مستمر في الظاهر إلى زمن العلم. تشوف احتمال الثاني، ليس المراد هذا الحكم حكم حكم المشكوك الثابت بالنجاسة بقاعدة طهارة، ليس هذا الاحتمال الأول، ليس منه. الاحتمال الآخر طهارة سابقا كان متيقنا، طهارة لباسك متيقن. الآن الإمام يقول هكذا، هذا الحكم الواقعي المتيقن سابقا مستمر إلى زمن علم بالنجاسة. لو كان هذا الاحتمال الثاني مشار إليه ففيه الآن مشار إليه هذا الحكم يقول إن كان هو مشار إليه هو الحكم الواقعي المعلوم يعني الطهارة إذا ثبت بلباسك واقعا في زمان سابق، في زمان سابق متيقن، فهو الحكم الواقعي المتيقن مستمر في الظاهر إلى زمن العلم. فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمانين. إذا كان هكذا فيكون الكلام مجموع موثقا مؤداه لأصل واحد لحجة الاستصحاب. فمن أين تجد قاعدة الطهارة؟ مجموع موثقا يفيد حجية الاستصحاب، فمن أين أصل الأول؟ قاعدة الطهارة بأي شيء يثبت؟ هذا إشكال على احتمال الثاني. فيقول الكلام يعني موثق تماما صدرا وذكرا مسوق لبيان الاستمرار الظاهري يعني لحجية الاستصحاب فيما علم ثبوت الطهارة له للشيء واقعا في زمانين. فإن هذا هكذا فإن فأين هذا
فأين هذا فأين هذا
هنا مكتوب فإن هذا
فأين هذا
فأين هذا من بيان أصل قاعدة الطهارة من حيث هي حاجة الطهارة للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك مع قطع النظر عن حالة سابقة. فإذا يبين هذه القاعدة، هذه الموثقة قاعدة واحدة، أصل واحد وهو حق استصحاب، تدل على حجية الاستصحاب. فإذا كلام بروي فاسد، يقول الموثقة تدل على أصلين، تدل على حجية قاعدة الطهارة وحجية الاستصحاب. هذا الكلام كان فاسدا فهمت. الآن ننشأ اشتباه غربي، ننشأ اشتباه غربي بأنه نظر إلى مورد، لأن مورد القاعدة كان عام، القاعدة يثبت حكم الطهارة سواء كان حالة سابقة طهارة أو نجاسة أو مجهول. في صور الثلاثة ما قلنا قاعدة الطهارة يسمى الطهارة أعم موردان، فظن أن من الإمكان أن نجمع استصحاب والطهارة في دليل واحد، دليل واحد يثبته هما معا. هذا ظن، ولكن ما فهم أن مناتان هما متباينان. منات قاعدة الطهارة عدم لحاظ بشرط الله، عدم لحاظ حالة سابقة. منات حجية الاستصحاب بشرط الشيء، يعني لحاظ حالة سابقة. فإذا لا يمكن لهما لا يمكن أن نجمع بينهما بدليل واحد، موثقة لا يمكن أن يثبت حجيتهما معا، يلزم استعمال النفس في أكثر من معنى واحد، وهذا غلط. ومنشأ الاشتباه الغربي في هذا المقام في فهم هذه الموثقة ملاحظة عموم القاعدة، عموم القاعدة لمورد الاستصحاب. موردا كان عام واخص مطلق، قاعدة عام مطلق، استصحاب اخص مطلق. فيتخيل ان الرواية تدل على استصحاب ايضا كما تدل على القاعدة. فهمتم؟ فيتخيل ان الرواية تدل على الاستصحاب ايضا. هذا غلط. لما؟ لأن ولو كان موردان عام أخص مطلق، ولكن مناتان هما متباينان، الرواية لا تدل على حجيتهما، يلزم استعمال اللفظ في أكثر من المعنى الواحد. بل عبارة البعض في هذا التبع وبعض التبع في اشتباه، وقد يقال غلط.
ليس موجود.
يقال غلط. تقرأ.
أن الرواية تدل على الاستصحاب وقد عرفت أن دلالة الرواية على طهارة المستصحاب طهارة غير دلالتها على اعتبار الاستصحاب الطهارة.
وقد إذ ما موجود إذ أن
لا وإلا وإلا موجود وإلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة تشمل مستصحاب النجاسة أيضا كما سيجي. بعده أن الرواية تدل على الاستصحاب.
بعد
وقد عرفت.
وقد عرفت؟
نعم.
صحيح. أنا صححت هذا الكتاب. وقد عرفت أن إن دلالة الرواية على طهارة مستصحب. لا مستصحب غلط. على طهارة مستصحب الطهارة، يعني على قاعدة الطهارة، على قاعدة الطهارة غير دلالتها على استصحاب الطهارة. فإنهما متباينان أم لا؟ منتان متباينان. مستصحب الطهارة يعني قاعدة الطهارة. وقد عرفت في بحث سابق أن دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة، يعني قاعدة الطهارة غير دلالة الرواية على اعتبار استصحاب الطهارة. كيف؟ قاعدة الطهارة تجري بدون لحاظ حالة سابقة، استصحاب يجري مع ملاحظة حالة سابقة. فإذا لا يمكن أن رواية تدل على متباينين، يلزم استعمال النفس في أكثر من معنى واحد. وإلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة يشمل مستسحبا نجاسا أيضا، كما سيجيء نذير ذلك أحد كما سيجيء. وإلا ودلالة الرواية على مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة، ليس بينهما ملازمة. يعني لو دلت على حجية الطهارة قاعدة الطهارة يدل على حجية الاستصحاب، ليس ملازمة بين المتباينين، ليس ملازمة. وإلا لو كان ملازمة واتحاد بينهما في الدليل، بينهما في الدليل، فقد أشرنا إلى أن القاعدة قاعدة يشمل مستصحب النجاسة أيضا، مستصحب لا مستصحب. قلنا قاعدة الطهارة يجري في ثلاثة موارد، إذا كان علم بالطهارة، إذا كان علم بالنجاسة، إذا كان مجهول حالة السابقة، في ثلاثة موارد يدل على طهارة شيء مشكوك. فهمتم؟ إذا كانت تشوف ملازمة بين قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، فهمتم؟ فلا بد من إذا دلت، إذا كان حول السابقة النجاسة، النجاسة قاعدة الطهارة يقول طاهر أم لا؟ ويدل على حجية استصحاب على النجاسة، استصحاب النجاسة أيضا، وهذا لا يقول بها أحد. فقد أجبنا إلى أن القاعدة يشتمل مستصحب النجاسة أيضا، فإذا كان ملازمة بين قاعدة الطهارة واستصحاب فلا بد أن تقول بأن حالة السابقة لو كان النجاسة يدل قاعدة الطهارة على طهارته والاستصحاب على نجاسة. هذا ممكن؟
لا
لا يمكن. فهمتم؟ لا يمكن. بين إذا كان بينهما تلازم واتحاد فلا بد من جريانهما، وكلاهما لا يمكن جريان لشيء واحد في آن واحد، يثبت حكمين متضادين، الطهارة بسبب قاعدة الطهارة، النجاسة بسبب استصحاب الطهارة. هذا لا يمكن كما سيجي بيانه. فاشتبه الغربي بأن قال رواية تدل على الاثنين، اشتباهه منشأه شوفا نظر إلى أهمية مورد قاعدة الطهارة، ما نظر إلى منات قاعدة الطهارة والاستصحاب، فإن منات هما متباينان. نظير اشتباه الغربي اشتبه فاضل التوني في كتاب الواقية، ونذير ذلك اشتباه الغربي في باب قاعدة الطهارة والاستصحاب ما صنعه صاحب الوافية، ذكر روايات أصالة الحل الواردة في المشتبه الحكم والموضوع في هذا المقام. ثم صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحلم الواردة في كيف؟ في اشتباه الحكم والموضوع في هذا المقام، في مقام حجية استصحاب تجتمع رواية الحل قرانة الجهزات البراءة كل شيء طاهر حتى تعلم هذه الروايات لنا قاعدة الحل ولنا استصحاب الحل لنا شيئان قاعدة الحل واستصحاب الحل بينهما منعتان تباين أم لا؟ قاعدة الحل تجري في حالات ثلاث سواء كان حالة السابقة حراما أو حلالا أو مجهولا قاعدة الحل تثبت حلية شيء شربت تل مثلا حلال أم حرام فعلا مشكور حالة السابقة لو كان حلالا أو حراما أو مجهولا قاعدة الحل شيء يدل على حلية شربت تل بدون لحاظ حالة السابقة أما استصحاب الحل لابد تلاحظ حالة السابقة فهمتم؟ لذا منعتان يكون متباينان الروايات دليل لا على قاعدة الحل أصالة الحل إن قاعدة الحل لا يمكن أن تدل على استصحاب الحل أيضا لا يمكن لأنهما متباينان فهمتم؟ اشتباه فاضل التوني نظر إلى مورد قاعدة الحل هل قاعدة الحل أعم موردا من استصحاب الحل ولكن مناتان كان متباينان لا يمكن جمعهما في دليل واحد وعلى هذا كان ينبغي ذكر الأدلة أصالة البراءة لأنها أيضا متسابقة مع الاستصحاب من حيث المورد وعلى هذا إذا نظرتم إلى المورد أيها الفاضل الثاني رواية الحل جعلت دليلا على حجية الاستصحاب الحل أيضا أدلة البراءة تماما تجعل دليلا لاستصحاب الحل لما؟ لأن البراءة قاعدة البراءة أيضا قاعدة البراءة أيضا أعم مورد من الاستصحاب قاعدة البراءة تجري في شكل في التكليف فعلاً سواء كان حالة السابقة حلية أم حرمة أم مجهول فلذا يقول وعلى هذا بناء على نظرك في المورد كان ينبغي للفاضل الثاني ذكر أدلة أصالة البراءة يعني قاعدة البراءة مو لأنها على أصالة الأدلة لأنها أصالة البراءة أيضا مثل قاعدة الحيل متصادقة مع الاستصحاب لأن أعم مولد من استصحاب البراءة من حيث المورد فلذا تجعل أدلة قاعدة البراءة دليلا على حجية استصحاب البراءة وهذا غلط فهمتم من ناحية المورد كان قاعدة البراءة أعم من استصحاب البراءة أما من أتاه فهو متباينان لا يمكن جمعهما في دليل واحد هذا بيان اشتباه غربي وبيان اشتباه إلى هنا فاضل التوني فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاثة قواعد الثلاثة شو كان؟ قاعدة البراءة قاعدة الحل قاعدة الطهارة وإن تصادقت مواردهما من حيث المورد ولو يشتمل من حيث المناط لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد. فثبت من جميع ما ذكرناه أن المتعين حمل رواية الموثقة المذكورة على أحد المعنيين، إما على قاعدة الطهارة يعني على الجمع بينهما لا يمكن. والظاهر الآن على المعنيين، في أي معنى موثقة ظاهر، في أي معنى ليس ظاهرا. يقول والظاهر إرادة قاعدة الطهارة، نذير قول إمام كل شيء لك حلال، ظاهر في قاعدة الحنية لأن حمله على الاستحباب على الاستصحاب هو شو؟
وحمل الكلام
وهو موجود،
لأن حمله على الاستصحاب وحمل الكلام على إرادته خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر. يعني لفظ الاستمرار من أي تجي؟ لفظ المسبوقيات من أي تجي؟ لا، ما كان في العبارة، لعل من كيفك تخلي على الرواية حتى تدل على الإسلام. هذا المعنى خلاف الظاهر. إذ ظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول طهارة لموضوع للشيء، فقط هذا المثال، لا إثبات الاستمرار قدر مقدر مفاد قاعدة الطهارة، لا إثبات استمراره المحمول للموضوع في مورد الفراغ عن ثبوت أصله، عن ثبوت أصل المحمول لا يدل على هذا. على معنى الثالث مورد الاستصحاب، ثاني مورد الاستصحاب. نعم قوله حتى تعلم من حتى يدل على استمرار المغير، لكن المغير به الحكم بالطهارة لا نفس الطهارة، الحكم بالطهارة مفاد قاعدة الطهارة، الحكم بالطهارة يعني هذا الحكم الظاهري مستمر إلى كذا إلى زمن علمي بالنجاسة، لأن الطهارة الواقعية طهارة مفاد الاستصحاب المفروغ عنها مستمر ظاهرا إلى زمن العلم. إلى هنا أثبت شيخ بأن موثقة فقط تدل على قاعدة الطهارة لا على استصحاب طهارة أبدا. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.